الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح، قال: وعنه، يعني أنس، لأن الحديث الذي قبل هذا عن أنس، وعنه أي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قال: رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. قال: وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. حديث معقل بن يسار لفظه كما عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، قال عن معقل بن يسار: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا الحديث أصح من حديث أنس، أصح من حديث أنس السابق. وحديث أنس فيه ضعف، لكن يشهد له هذا الحديث ويتقوى به. ولو يعني لو لم نجد إلا هذا الحديث، حديث معقل بن يسار، لكان كافيا في الموضوع، لأن الرجل جاء للنبي وقال له: إني أصبت امرأة، وجدت امرأة أريد أن أتزوجها، وهي ذات حسب، يعني لها شرف في قومها، من قوم أهل شرف ومكانة، وهي أيضا حسناء ذات جمال، أفأتزوج وهي لا تلد؟ هذه الإشكال هنا. فقال له: لا. ثم جاءه المرة الثانية وعرض عليه الأمر فقال له: لا. فنهاه، قال: لا تتزوجها، لفظ الحديث فنهاه. ثم جاءه الثالثة وبين له السبب، قال له: لا، وبين له السبب، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. لأن من أغراض الزواج هو كثرة النسل، وإذا كثر النسل كثرت الأمة، وفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم الأخرى يوم القيامة. فحديث أنس يقول: كان يأمرنا بالباءة، يعني بالزواج، وينهانا عن التبتل. التبتل هو الانقطاع، وهنا المراد الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ، وانقطاع للعبادة أو لغيرها من طلب العلم ونحوه. كلام بعض طلاب العلم يقول: أنا ما لا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أتعلم. الصحابة كانوا علماء، كانوا يتعلمون، بل أكثر حرصا على العلم من أهل زماننا. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له جار من الأنصار، فاتفقوا على أن يجلس أحدهما يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه العلم، والآخر يذهب للعمل، وفإذا جاء بالليل سمع منه هذا الذي في العمل، سمع منه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنظموا وقتهم فلم يفت العلم ولم يفت العمل. ثم في اليوم الآخر من كان بالأمس عند النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للعمل، والآخر، وهذا من عمر بن الخطاب في مكانته وجلالته ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا حرصهم على العلم. فما ما 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 ورد عن أحدهما التبتل، وكما مر معنا بالأمس أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو تقدم لنا وذكرنا الآية وجعلنا لهم الأنبياء أزواجا وذرية، يعني الزواج من سنن الأنبياء، فلا يوجد في الإسلام تبتل، الإسلام وسط في كل شيء، وسط في العبادة، وسط في 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 المعاش، وسط في المعاملات، وسط في كل شيء. والأمة هم إذا أخذت بالقرآن صارت وجعلناكم أمة وسطا، هي وسط ودينها وسط. فيقول يعني قال تزوجوا الودود، هي التي تتحبب إلى زوجها، ذات خلق لطيف وتتحبب إلى زوجها، فهذه اسمها الودود. الولود التي يعني كثرة الأولاد. طيب سيأتي واحد ويقول هذه بكر، ما الذي يدرينا أنها ولود؟ ودود قد يعرف من أخلاقها ومعاملاتها مع أهلها وجيرانها وكذا، لكن الولود كيف نعرفها وهي لا لم تتزوج بعد بكر؟ قالوا يعتبر ذلك بأمها وقريباتها، فالعادة أن هذه الأمور تكون موروثة، الوراثة لها فيها دخل، فيعتبر بأمها وعماتها وخالاتها وأخواتها وقريباتها، فإذا كنا يعني يلدنا كثيرا وهن يعني ليس فيهن هذا العقم، فإنها في الغالب والناس مطلوب منهم العمل بغالب الظن، غالب الظن، ولا اليقين ما يتيسر في كل شيء، فيكون العمل على غالب الظن، فيغلب على الظن أنها تكون مثل قريباتها. طيب لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الودود الولود؟ يعني وصفين ذكرهما في المرأة، سيأتينا بعد ذلك فاظفر بذات الدين، هذا أمر آخر، لكن في هذا الحديث أوصى بأن يتزوج الرجل المريد للزواج الودود الولود. لماذا جمع الوصفين؟ لأنها إذا كانت ودودا وليست ولود لا يرغب فيها، الناس يرغبون في الولد، إذا كانت ودودا يعني توفرت هذه الصفة الجميلة فيها فنعم، لكنها لا تكفي وحدها، وتكون ودودا ولودا، لأن قد تكون ودود وليست ولود لا يرغب فيها، إذا كانت ولود وشرسة الأخلاق لا يرغب فيها. فإذا وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال تزوجوا الودود الولود، فهاتان الصفتان لا يغني أحدهما أو لا تغني إحداهما عن الأخرى. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو الأنبياء في رواية هكذا ورواية هكذا، فهذا أحد الحكم من كثرة الولد. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بكثرة أمته الأمم والأنبياء يوم القيامة. هذا الحديث فيه الترغيب في الزواج لما فيه من المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة، وفيه النهي عن الانقطاع للعبادة. هذا منهي عنه، انقطاع، لا يتزوج، لا يعمل، لا، هذا خلاف سنة الله في خلقه. فإنه، وهذا هو التبتل الذي عند النصارى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بالنصارى في ذلك وأن يعمل مثل عملهم. فبسبب هذا كثرة الولد تكثر الأمة، أولا تقوى الأمة، فيه تقوية للأمة، فإني مكاثر بكم الأمم. فيه النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر عليه، لأن غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما القادر عليه فإنه تقدم لنا يعني إما يجب وإما يستحب في حقه. إن خاف على نفسه قال العلماء يجب عليه، إن خاف على نفسه الزنا والمحظور فإنه يجب عليه أن يتزوج، إن لم يخف على نفسه فالزواج في حقه مستحب، بل هو سنة مؤكدة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا في قوله تزوج الودود الولود، فيه استحباب نكاح المرأة الودود لما في ذلك من مصالح دوام العشرة وصلاح البيت، وفيه مصالح كثيرة إذا كانت ودودا في البيت المرأة، فيترتب عليها مصالح كثيرة. وفي الحديث دليل على أن النسل يعني هنا من مقاصد الشريعة في الزواج، لكن هل ما حكم تحديد النسل الذي ينادي به الغير المسلمين ويقلدهم فيه المسلمون؟ هذا تحديد النسل بمعنى قطعه على الاستمرار، هذا لا يجوز، لأن النبي خلاف سنة النبي وخلاف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للرجل لا تتزوج التي لا تلد، فكيف هو يعمل عملا يقطع هذا؟ فقطع النسل يعني تحديد النسل بمعنى قطع النسل، أخذ أدوية تمنع تماما الحمل والنسل، فهذا لا يجوز، حرام. لكن أخذه لحاجة، مثلا المرأة مريضة تريد أن تؤخر الحمل سنة سنتين، فهذا لا بأس به للحاجة. أما منعه بالكلية فهذا لا يجوز وهو حرام وضرب من أعمال الجاهلية. ليه؟ كيف يكون ضرب من نوع من أعمال الجاهلية؟ لأن الجاهلية كانوا يعيدون البنات، يعيدون البنات يقتلونهن ولا يريدونهن، ويقتلون أولادهم عموما في بعض الأحيان خشية الإملاق، خشية الفقر. والأرزاق بيد الله، الذي خلقه هو الذي يرزقه، رزقه ليس إلى الأب ولا إلى الأم ولا إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى، فرزقه على الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. مع بقية السبعة قال: والترمذي الصواب لم يروه. قوله تنكح المرأة أي يرغب في الزواج بها، يعني عادة الناس أنهم يرغبون اختيار المرأة التي فيها هذه الصفات الأربع، إما لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها. هذا شأن الناس. الآن النبي لا يقول لهم تزوجوا مثلا ذات المال ولا ذات الجو، لا، هو يذكر لهم الشائع بين الناس، هذه عادة الناس. يقول أي الناس أغراضهم من الزواج هي إما المال أو الجمال أو الحسن أو الدين. فأنت أيها المسلم اظفر بذات الدين، احرص على ذات الدين من هذه الأغراض، هذا الغرض المهم العالي الرفيع. لأنهم الناس عموما، هو يذكر الحالة، حالة الناس، يعني هذا شأن الناس، أنهم يتزوجون المرأة إما لمالها أو لحسبها يعني شرفها أو لجمالها أو لدينها. فأنت أيها الموفق أيها المؤمن اختر هذه ذات الدين. وكما يقول بعض الشراح، ليس هذا فيه أمر بأن يتزوج مثلا ذات المال وذا، لكن هو هذا يذكر أغراض الناس في الزواج، هكذا الناس. وأنت الذي يوصي به ويرشد إليه هو أن يختار ماذا؟ ذات الدين، لأن ذات الدين مأمونة في نفسها وفي بيتها وفي ولدها، فهو في يعني كسب عظيم. فاظفر، الظفر هو الحصول للشيء بعد يعني عناء. قال تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أصل هذه الكلمة تربت يداك أي التصقت بالتراب، والمراد به الفقر، وهو دعاء. لكن هنا هي كلمة تجري على الألسن ولا يراد بها معناها، لا يراد بها الدعاء، لا يراد، بل يراد بها الحث، بل يراد بها الحث، مثل قولهم افعل كذا لا أبا لك، افعل كذا لا أم لك، وهكذا. لا، هذا ليس دعاء عليه، ولكنه حث على الفعل، حث على الفعل. قيل أنه يعني دعاء بمعنى أنه إن لم تظفر بيدها فتربت يداك، إن ظفرت بها فقد ظفرت بالمغنم، وإن لم تظفر بها فقد تربت يداك، لكن المعنى الأول هو المشهور. الحديث دل على أن الذي يدعو الرجل، أي رجل الذي يدعو الرجل إلى الزواج بالمرأة، هو إما مالها أو شرفها أو جمالها أو دينها، أو دينها. هذا هو الواقع، يعني هذا إخبار عن واقع الناس. ثم أرشد إلى اختيار ذات الدين. لكن الناس الآن لا، أول ما يسألون هي موظفة ولا ما هي موظفة، وظيفتها ما هي، كبيرة ولا صغيرة، هل يعني، وكل الأمور مركزة الأسئلة على المال، على المال. قد يدخل الجمال أحيانا وليس عيبا، لكن لا يجعل هو القصد الأول. نعم. فإذا الحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين، لأن لها تأثير، المرأة لها تأثير كبير على الزوج نفسه وعلى ولده وبيته وأهله. فالمرأة ذات الدين لا يعني يأتي الخير ويظن الخير من 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 مصاحبتها والحصول عليها. والصحيح أن المقاصد الأخرى يجوز أن يتزوج الرجل من أجلها، لكن ليس هو المقصد الأعلى. الثلاثة الأولى ليس هو المقصد الأسمى الأعلى الأفضل. ولو جمعت أكثر من صفة مع الدين كان هذا يعني مرتبة عليا مطلوبة للجميع. الحث على مصاحبة أهل الدين، لأنها عليك بذات الدين، هي ستصحبه، ستكون يعني تقترن به أكثر من أمه وأبيه، أكثر، لو عدت سنين بقاء مع أمه وأبيه صحبة لأمه وأبيه ستكون صحبة الزوج، هذا في الغالب أكثر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى مصاحبة أهل الدين ومقارنة أهل الدين ومرافقتهم، لأنه لا يعني يأتي منهم إلا الخير. وينبغي اختيار المرأة الصالحة، هذا لا، كما ينبغي للرجل أن يختار لنفسه أو لولده المرأة الصالحة، فكذلك الولي أب أو غيره يختار لموليته أيضا الرجل الصالح، لأن القصد واحد، يختار ولا يختار لها الفاسق أو سيء الخلق أو سيء السمعة، فهو يختار له لها ما 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 يختار لابنه، يختار لابنه امرأة صالحة، فإذا هو يختار لبنته رجلا صالحا يسعدها. ولذلك قال الحسن البصري أحد التابعين الكبار فقهاء التابعين ومحدثيهم، قال بأن له ابنة، أو سأله واحد، ليس هو، سأله واحد، سأل الحسن أن له ابنة وخطبها كثير، فمن يزوجها؟ قال زوجها من يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. انظر إلى الحكمة العظيمة، إن أحبها زاد في إكرامها وأكرمها، لأنه صاحب تقوى يخاف الله ويتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كرهها لم يظلمها لأنه يخاف الله أيضا لأنه تقي. وهذه من أعظم الوصايا، من أعظم الوصايا والحكم التي جاءت عن السلف ورؤوس السلف بعد النبي والصحابة هم التابعون رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين. فيقول فإنه التقي إن أحبها أكرمها، أكرمها وزاد في إكرامها، لكن غير التقي ما 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 يكرمها حتى لو أحبها، يكون حبا دنيويا أو عاطفيا كما يقولون، لكن هذا يكرمها. وإن كرهها أيضا لم يظلمها، لا يحصل منه ضرر هذا التقي الذي يخاف الله، لا في حال الرضا ولا في حال الكره. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ما أجمع هذا الدعاء، لأن الخير لا يترك شيء، الخير يقع على كل ما ينفع الإنسان، كل عمل بر وكل عمل صالح وكل أمر طيب من عشرة وولد وصحة وغير ذلك فهو كله خير. وجمع بينكما في خير. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال إذا رفأ إنسانا، إذا رفأ إنسانا أي هذه رفأ لها معنيان، لها معنيان غير المعنى اللي عند الجاهلية. الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يهنئوا إنسانا بالزواج قالوا بالرفاء والبنين، بالرفاء وهو المودة ودوام المودة وكذا، والبنين، والبنين انتظر وشوفوا ماذا نظرة الجاهلية، البنين غير، لا يدخل فيها البنات، لأن ما قال بالرفاء والولد حتى تدخل البنت، قال لا بالرفاء والبنين، وهذا من كرههم، من كرههم للبنات، من كرههم للبنات. الإسلام قال لا، الدعاء في بارك الله لك فيها وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فكان دعاء عاما يشمل كل خير يتمناه يتمناه الإنسان سواء كان متزوجا أو غير متزوج. فهذا الفرق. قالوا نهي الآن جاء ورد النهي عن أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين، والآن يكتبونها الآن رسائل بالرفاء والبنين بالرفاء والبنين، هذا خلاف السنة وخلاف الشرع. لماذا؟ قالوا ما الحكمة في النهي عن هذه الكلمة؟ أولا أنها من دعاء الجاهلية، وفيها معنى كره البنات. ثانيا قالوا بأنها ليس فيها ذكر لله، هذا بارك، انظر ماذا يقول، بارك الله لك، الله من الذي يملك البركة؟ هو الله، فبارك الله لك وبارك عليك، جعلها عليك مباركة، وجمع بينكما في خير. كل هذا الضمائر راجع لمن يملك ذلك كله، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن الجاهلية قالوا بالرفاء والبنين، ليس فيها ذكر لله، قالوا كرهت لهذا، بعض العلماء قالوا كرهت لهذا المعنى أنه ليس فيها ذكر لله. وفرق بين من يدعو الله بالبركة والخير وبين من يأتي بقول لا ذكر لله فيه، لا ذكر لله سبحانه وتعالى. زد على أنه إذا كان فيه معنى خبيث وهو كره البنات. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إذا تزوج بالرفاء بكسر البنين، لأن هذه كلمة عادة معروفة عندهم، يعني تهنئ رفأه، لا يقال إلا في الدعاء للمتزوج، يقال رفأه للدعاء للمتزوج. لكن المسافر ما تقول رفأه، تقول دعا له، قال يعني بالدعاء الذي يدعى به للمسافر أو يدعو المسافر لنفسه. الحديث دل على استحباب الدعاء للمتزوج، يعني الإنسان إذا قابل متزوج أو اتصل به يدعو له، وأفضل دعاء هو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان يحفظ ذلك، لكن الذي لا يحفظ يدعو بما بالبركة بأي ما يرى، لكن الأفضل أن يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كلمة كان إذا رفأ، هذه تشعر بالديمومة، أن كان هذا منهجه غالبا على الأقل، لأنه كان يفعل كذا، أي هذا أقل الأحوال فيه أن يكون يفعل ذلك في أغلب الأحوال، أو أنه يكون مداوم عليها، الأصل تفيد هذا، لكن قد يدل دليل على أن هذا يراد به الأغلب، كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ثم تقول إلا قليلا في نفس الحديث والحديث الصحيح. إذن هذا دل على أنها ما أرادت الجميع كل الشهر كاملا، لكن أغلب الشهر. وهذا يعني يستحب أن يقال للزوجين، يعني ليس للرجل فقط، لكن لو كان له قريبة يعني من محارمه يجوز له أن يتكلم معها، يدعو لها بهذا الدعاء، أو يدعو لزوجها، وإذا دعا وجمع بينكما في خير، فقد جمع دعا للزوجين ودعا للاثنين وجمع بينكما في خير. ثم قال رحمه الله تعالى، قال العلماء من هذا الحديث قوله وجمع بينكما في خير، لماذا قال في خير؟ قالوا لأن ما كل اجتماع فيه خير، بعض الاجتماعات شر، فهذا يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ الخلق الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وجمع بينكما في خير، ما قال وجمع بينكما في 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 سعادة وكذا وهناء، لا في خير، حتى تعم جميع أنواع الخير، وأيضا فيه إشارة إلى أنه ما كل اجتماع يكون خيرا، بل بعض الاجتماعات، وهذا مشاهد، هذا مشاهد، بعض الاجتماعات شر ولا يجنى منها غير الشر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، ويقرأ ثلاث آيات. جاء الثلاث الآيات هي واردة في الحديث، لكن الحافظ ابن حجر اختصرها لأن الكتاب مبناه على الاختصار، فقال الآيات هي كما يعلم الكثير هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من سورة آل عمران. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، من سورة النساء. وقوله تعالى الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من سورة الأحزاب. فهذه هي تتمة الحديث، لكن الحافظ ابن حجر اختصرها. فقال هذا الحديث، قال: رواه أحمد وحسنه الترمذي والحاكم. والحديث له طرق كثيرة، منها ما هو صحيح، فالحديث لا شك فيه أنه من المقبول، بعض طرقه صحيح وبعضها حسن، وهذا يعني يثبت به العمل. قوله أولا هذا قال في التشهد، هذه تسمى خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، والصحيح أنها ليست خاصة بخطبة النكاح، بل هي في كل حاجة، يعني حتى لو بدأ بها المعلم درسه كان مصيبا للسنة، كان. ولذلك النسائي رحمه الله تعالى بوب بها على في سننه كيفية الخطبة في الجمعة، في الجمعة، شوف، فهذا دليل على أن العلماء يرون عدم قصر هذه على خطبة النكاح، وإن اشتهرت بذلك، اشتهرت لأنها يعني أكثر ما تعمل فيها، ومن السنة أن يبدأ بها قبل الإجاب والقبول، يعني أول ما يأتي المأذون أو يعني عاقد النكاح، سواء كان مأذون من جهة الحكومة أو هو والدها أو كذا، فقال يعني من السنة وليس واجبا، من السنة أن يبدأ بها، ثم بعد ذلك يأتي الإجاب من الولي فيقول: زوجتك ابنتي أو أختي أو كذا، ويأتي القبول من الزوج فيقول: قبلت، فيقول قبلت. فهذا هو الترتيب، يبدأ بالخطبة أولا، خطبة الحاجة هذه، وهذه السنة أن يكون بهذه الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يعلمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل اهتمامه بها، ولذلك كان يعلمهم التشهد في الحاجة، في الحاجة، وهنا حاجة عامة يدخل فيها خطبة النكاح وفي غير خطبة النكاح. فهذا يقول ابن مسعود كان يعلمنا صلى الله عليه أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة. فعند جمهور العلماء هي سنة، عند جمهور أهل العلم هي سنة، ويكون مكانها قبل الإجاب والقبول. وهذه الخطبة الصحيح أنها ليست خاصة بعقد النكاح أو خطبة عقد النكاح، بل هي عامة، بل هي عامة كما في بعض روايات الحديث، كما في بعض روايات الحديث أنها جاءت عامة. قلت لكم والنسائي قال في كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة، هكذا يقول باب كيفية الخطبة، وهذه في الجمعة ليست في 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 الزواج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: ولهذا استحبت، يعني هذه بعد كلام، قال: ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه وغير ذلك، هكذا قال في الفتاوى. وتكاد تكون مهجورة هذه، لكنها ليست واجبة في كل درس مثلا، لكن لو استعملها مرة فهذه أصاب السنة. قالوا عن جابر، يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. تمام الحديث هذا أيضا اختصره الحافظ رحمه الله، وتمامه يقول جابر بعد أن ذكر، قال رسول الله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت. هذا تكملة الحديث، هذا جاء ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من امتثال الصحابة لماذا؟ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فخطبت جارية، الجارية هي البنت، ليس معناها المملوكة، دائما الجارية هي البنت، جارية، فكنت أتخبأ لها من بعيد، يتخبأ حتى لا تراه لعله يرى ما يدعوه إلى نكاحها، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وهو حديث حسن، وهذا الحديث حديث حسن. قال الحافظ: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة ابن شعبة، وأخرجه أيضا ابن ماجه حديث المغيرة وأحمد، وفيه عن المغيرة بن شعبة قال أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المغيرة بن شعبة خطب امرأة، فإما أخبر النبي أو هو أخبرها، المهم علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن تجعل يعني المودة، يؤدم بينكما أي يجعل الله بينكما مودة، هذا لفظ الترمذي. ثم قال: وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، هذه ثلاثة حديث في المعنى وأشار إليها. قال محمد بن مسلمة، واللفظ كما عند ابن ماجه رحمه الله تعالى: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها في نخل لها، يتخبأ خلف جذوع النخل ليراها إذا خرجت إلى نخلها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني؟ معناه الناس كأنهم قالوا له هذا لا يليق بصحابي يتخبأ لينظر في امرأة أجنبية. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس. انظروا إلى فلا بأس هذه، فلا بأس أن ينظر إليها، يعني ما هو واجب، لا بأس، لا 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 حرج عليه أن ينظر إليها، أن ينظر إليها. وفي الباب حديث أخرى تشهد لهذا الحديث، لكن هذه الأحاديث الثلاثة فيها حديث أبي هريرة الأول، الثاني يعني هو حديث أبي هريرة الذي قال له وله شاهد عند الترمذي عن لا حديث الأول هو حديث جابر نعم، لكن في حديث لأبي هريرة فإن يعني الأمر قال هل نظرت إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قالوا هذا الشيء الذي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا زرقة في العينين أو صغر في العينين، يعني أحد الأمرين، زرقة في العينين قالوا أو صغر في العينين، فأمره هذا حتى يدخل على بصيرة فلا يفاجأ فيحدث في النفس شيء، فيحدث في النفس نفرة. لكن إذا أقدم على بصيرة لا 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 تخشى أو يخشى نفرة، لا يفاجأ أحد الزوجين. هذه يعني هي من مقاصد النظر للزوجة، وهي أيضا إذا نظرت إليه فإنها يعني يدخل على بصيرة ولا يفاجأ بشيء، لا يفاجأ بشيء يكدر صفو عيشهم، فإنه يعني دخل وهو يعلم هذا فيها، فيكون قد يعني رضيه ابتداء، فرضيه ابتداء. في حديث المغيرة أو في حديث اللي قال رجل وعند ابن ماجه عن محمد بن مسلمة إلى آخره، وعند الأول من حديث قال وله شاهد عند الترمذي من حديث المغيرة. المهم فيه جاء في بعض الألفاظ الحديث رجل، فهذا الرجل عند مسلم حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها. وتزوج هنا الظاهر أراد الزواج منها، لأنه بعد الزواج يعني ما الفائدة، ما الفائدة، أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا حديث أبي هريرة عند في صحيح مسلم، حديث صحيح. رجل هنا قد يكون هو المغيرة بن شعبة المتقدم، قالوا قد يكون الشراح قالوا قد يكون هو المغيرة بن شعبة عندما قال خطب امرأة فقال النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قد يكون هو الذي قال له هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقالوا أراد بقوله شيئا هذا زرقة في العينين، وقد لا تكون في ذاك الوقت مرغوبة، أو صغر، وفي أيضا هم يمدحون الحوراء ولذات العين الكبيرة. فهذا الحديث دل على وما في معناه، في حديث في معناه كثيرة، مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء يرون ذلك، بل نقل بعضهم الاتفاق عليه على مشروعيته، حتى قال النووي باستحبابه. لماذا؟ لأنه ستكون له نتائج طيبة على دوام العشرة، ليؤدم بينكما، ودوام العشرة والمحبة والاتفاق، وحتى لا يفاجأ أحد الزوجين بشيء يكرهه، بشيء يكرهه في الآخر، فيكون هذا من من من. والمهم في ذلك أو الدليل في ذلك فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكم المحبة والاتفاق. والنظر له فوائد كثيرة، من أهمها متابعة السنة، لأن هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما عند المسلم يعني يرتاح إليه، ترتاح إليه نفسه، أن يشعر أنه تابع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في فوائد تتعلق بدوام العشرة، ومعرفة فإن كل واحد يعني أقدم وهو يعرف هذا العيب الذي فيه. الأمر الآخر في قوله فليفعل، يقول في الحديث من استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الأمر الأصل، أي أمر في, في, في نصوص الشرع الأصل فيه أن يكون للوجوب، إلا أن يصرفه إلى الاستحباب صارف. هنا صرفه قوله لا بأس، لا بأس، فدل على أنه، لأن في بعض الأحاديث لا بأس أن ينظر إليها، إذن هذا هو الصارف إلى الاستحباب. وقال الجمهور باستحباب النظر إلى المرأة، وهو الذي أيده النووي في شرح مسلم، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وهذا النظر إلى المخطوب المخطوبة هذا يعني جاء قاعدة شرعية، قاعدة شرعية تقول ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة. النظر إلى المرأة محرم لذاته، ولا لأنه وسيلة إلى الزنا، لأنه وسيلة إلى ما بعده، إلى المحظور. إذن فتحريم النظر من باب تحريم الوسائل، فإذا احتيج إليه فإنه يجوز. وهنا الحاجة دل عليها الشرع، وهو أن طلب الوفاق والمحبة واستدامة الزواج. إذن هو لماذا؟ للاستحباب على القول النووي والحافظ ابن حجر، وبعضهم يقول هو مشروع يجوز، لكن الاستحباب درجة أعلى، يعني كأنه مطلوب يحبه الله. لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، الوجه هذا لا خلاف بينهم، لكن الخلاف في ما غير الوجه، ماذا ينظر إليها. الحديث يقول ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى وجهها، إلى قامتها، إلى يديها، ها، وما يظهر يعني، حتى قالوا إلى رقبتها، ها، طولها. فهذه الأشياء هي التي يجوز أن ينظر إليها، أما أن ينظر إلى كل شيء لا. طيب هل يجوز له إذا جاءت له بالعصير، نتكلم بلغة عصرنا، أن يصافحها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يلمسها أي عضو منها، ولا مصافحة ولا غير ذلك. وأيضا لا يخلو بها، يجب أن يكون في 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 المجلس أحد محارمها، لأن الخلوة بالله هي أجنبية، ما زالت أجنبية. أما يسافر معها ويروحون للمقاهي ويدرس أخلاقها وتدرس أخلاقه، فهذا ليس من الشرع في شيء. هذه سنة جاهلة، سنة غربية، سنة فاسدة ومفسدة، وجرت ويلات على الناس، وجرت على الناس ويلات. فلا، نحن نقف عند حدود الشرع. الشرع قال انظر إليها إلى ما يدعوك إلى زواج، غالبا إذا نظر إلى هيئتها، وجهها، يديها، هكذا، فهذا هو المشروع. أما غير هذا لا، لا يسافر معها ولا يخلو بها ولا يذهبون لمقهى ولا إلى شيء من ذلك. فكل هذا محرم محرم. لكن في المقابل يعني هذه هي السنة مشروعية النظر. هناك من الآباء من يقول الورع أنا ما أخلي أحد ينظر إلى بنتي. كيف ينظر إلى بنتي وأنا حاضر؟ قل ليس في اتباعي ليس في مخالفة السنة ورع، بل الورع في متابعة السنة، الخير في متابعة السنة. أما مخالفة السنة بأي حجة فلا خير فيها ولا ورع، وهذا ورع في غير مكانه. هذا في المقابل من يسمح البنت أنت هذا روحي مع خطيبك، روحي مع خطيبك شوفوا الأشياء اللي وابحثوا عن شقة ناس تتفقون عليها وابحثوا عن غرفة نوم تتفقون عليها وكذا. هذا ضياع، هذا ضياع. فإذا الدين والشريعة وسط بين الإفراط وبين التفريط. لا إفراط، عندما جاءت الحاجة سمح بقدر الحاجة، وكذلك هو الاستثناء من المحظور يكون بقدر الحاجة. الحاجة هي أن يعرفها ويعني هل تناسبه أو لا تناسبه. وهناك قيود يجعلها يذكرها الفقهاء في النظر أيضا غير هذه، ما هو أن يكون هذا ما يتلذذ ببنات الناس، يكون عازم على خطبتها أو الزواج منها شرط. أما أن يأتي بحجة أنه سوف يخطبها وهو يعني ما لم يعزم على ذلك، إنما يتلذذ بالنظر في بنات الناس والنظر إلى بنات، فهذا لا يجوز. إنما يكون ذال النظر ممن كان عازما على خطبتها، إنما ينظر إلى ما إما أن يقدم من أجله أو يحجم من أجله. هذا 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 هذه حكمة الشريعة. هذه واحدة. بل بعضهم قال أن يغلب على ظنه أن أهلها يستجيبون له، فإذا غلب على ظنه إما بقرينة مثلا جاء واحد مثله أو في مستواه ردوه قالوا لا أنت فيك كذا، أنت من تغني، أنت من تموظف وهو مثله، فالذي يغلب على الظن أن يرد كما رد ذلك. فبعضهم يقول هذا أيضا لا يجوز له النظر. بعضهم يقول لا يجوز أن يكون النظر بتلذذ يعني بقصد أصلا، لكن لو جاء طارئا إذا رآها وأعجب بها فحصل له شيء من هذا غير مقصود، فلعل هذا هم قالوا النظر بلذة هي من خصائص الزوج، يختص بها الزوج، يختص بها الزوج. قالوا بأن النظر بقدر الحاجة أيضا، ينظر مرة ومرتين حتى يتأكد منها. أما أن يبقى ماذا فاغر فاه ساعة ولا هذا، لا هذا 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 لا يجوز. إنما هو بقدر ما 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 شرع النظر من أجله ولا يزيد على ذلك. لكن لو كرره، لأن سيأتينا حديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، معناه أنه نظر في أعلاه ونظر في أسفله، معناه في نوع تكرار. لماذا؟ لغرض حتى يعرفها، وإلا ما الفائدة من الإباحة؟ لكن لا يزيد على قدر الحاجة. قلنا بأن لا يجوز أن يخلو بها، خلوة لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز مصافحتها ولا ملامسة أي عضو منها. ثم الذي يعني شيء من الضمان للبنت هذه ولأهلها، وهذا سمو الشريعة، كل ما فكرنا فيها نجد عجبا، سمو ورفعة وعلو وحفظ لحقوق الناس الطرفين. يقولون إذا رأى عيبا يجب عليه ستره ولا يفضح ويقول هذه فيها كذا، هذه فيها كذا وفيها كذا. لماذا؟ قالوا لأنه ما يمنعه هو قد لا يمنع غيره، قد لا يمنع غيره، ما يراه عيبا هو قد لا يراه غيره عيبا، وهو نظر لا 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 لينظر هو في حاجته هو في نفسه فقط، تصلح له أو لا تصلح له. ثم لا يجوز له بعد ذلك أن ينشر ما كرهه من صفاتها، لا يجوز، يحرم عليه ذلك، أن يذهب بين الناس ويقول بنت فلان فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا لا يجوز. ولا وأيضا لا فائدة منه، ولأن الناس يختلفون في 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 ما يكون عيبا وما لا يكون، فما يسوء هذا قد يعجب، قد يعجب هذا. وهذه أيضا من دقة فقهائنا وسمو شريعتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد العلم بها، بعد تعلمها وفهمها والعمل بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.